أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في بداية السبق وقدره وترتيبه. النقطة 28، وقت الشروع. السابق مصدر سبق. قال الراغب في المفردات: أصله التقدم في السير ثم يتجوز به في غيره من التقدم، ويستعار لإحراز الفاضل والتبريز. المراد بالسابق في كلام الخواجة نصير الدين الطوسي رحمه الله هو الدرس. لأن الدرس هو منشأ للسابق وإحراز الفضيلة والرفعة، فالدرس سبب والسبق مسبب. الدرس علة والسابق معلول. تسمية للسبب باسم المسبب. ما هو السبب؟ الدرس. هذا الدرس الذي هو السبب وعلاه نسميه باسم المعلول والمسبب. إذن الدرس سبب والسبق مسبب. نطلق المسبب وهو السابق على السبب وهو الدرس، فنقول السابق بمعنى الدرس. السابق بمعنى الدرس. السابق هو في الواقع معلول ومسبب لسببين وهو الدرس. فأحيانا هكذا في اللغة العربية يطلق المسبب على السبب تسمية للسبب باسم المسبب. إذن عنوان هذا الفصل في بداية السابق، يعني في بداية الدرس، وقدره أي مقدار الدرس، وترتيبه يعني ترتيب الدرس والسابق. أول نقطة من هذا الفاصل، وهي النقطة 28 من هذا الكتاب الشريف، فيه 60 نقطة آداب المتعلمين للخواجة نصير الدين الطوسي. وقت الشروع. في بعض الروايات الشريفة إن الله عز وجل خلق النار في آخر أربعاء من شهر صفار، لذلك الشياطين يتكثف جهدها في الأربعاء الأخيرة من شهر صفار، بل ليلة الأربعاء يتكثف جهد الشياطين، وهذا مطلب خارج هذا الكتاب. من يبتلى بالجن ومس الجان يتأذى كثيرا ليلة الأربعاء. من لديهم خبرة بشؤون الجن والتلبس دخول جان في الإنس أو المس، أحيانا الشياطين أو الجان يمس الإنسان يؤذيه، يضاعف عمله ليلة الأربعاء بخلاف ليلة الجمعة. ليلة الجمعة، ليلة الأحد، ليلة الثلاثاء من أفضل الليالي، بخلاف أيضا ليلة الخميس، بخلاف ليلة الأربعاء وليلة السبت. ليلة السبت ليلة اليهود، وليلة الأربعاء هي يوم الأربعاء خلق الله عز وجل النار في آخر أربعاء من شهر صفر. بحثنا ليس في الجن ولا في الغيبيات أو المغيبات، بحثنا في الدرس وقت شروع الدرس. يا أخي النار خلقت، النور أيضا خلق يوم الأربعاء، بما أن الشياطين شغلهم مكثف ومضاعف يوم الأربعاء، أيضا أنت لكي تحصن نفسك ينبغي أن يكون عملك مضاعفا حتى تحصن نفسك وتواجه هذه الشياطين. لذلك الأفضل تشرع يوم الأربعاء. لاحظ عبارة الخواجة نصير الدين الطوسي، قال ينبغي أن تكون بداية السابق أي الدرس يوم الأربعاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من شيء بدأ في يوم الأربعاء إلا وقد تم. قيل كل عمل من أعمال الخير لا بد أن يوقع يوم الأربعاء، وهذا لأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور، وهو يوم نحس في حق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين. جيد، روى ابن طاووس عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار. يراجع الدروع الواقية للسيد ابن طاووس صفحة 58. روى ابن طاووس في الدروع الواقية الفصل الثامن صفحة 58 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن سبب الصوم يوم الأربعاء في وسط الشهر فقال: لأنه لم يعذب قوم قط إلا في أربعاء في وسط الشهر فنرد عنا نحسه. عن كتاب علل الشريعة للحسين بن علي بن شيبان القزويني عن الإمام الرضا عليه السلام قال: الأربعاء يوم نحس مستمر، لأنه أول الأيام وآخر الأيام التي قال الله عز وجل: سبع ليال وثمانية أيام حسومان، سورة الحاقة الآية 7. إذا كانت النار خلقت يوم الأربعاء فلماذا نبدأ يوم الأربعاء؟ لذلك يكره السفر يوم الأربعاء. وجه كراهة السفر يوم الأربعاء تصدق تسافر، لأنه يوم خلقت فيه النار. ويكره السفر يوم الاثنين، لأنه يوم مات فيه رسول الله وقتل فيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ورد في مسانيد الرضا مرفوع إلى أمير المؤمنين، الرواية مرفوعة إلى أمير المؤمنين، إن رجلا قام إليه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن يوم الأربعاء وتطيرنا منه وثقله، وأي يوم هو؟ فقال عليه السلام: آخر أربعاء في الشهور، وهو المحاق، وهو يوم قتل قابيل هابيل أخاه، ويوم الأربعاء ألقي إبراهيم في النار، إلى آخر الحديث. الحديث طويل، ذكر فيه الإمام 24 حادثة وقعت يوم الأربعاء. إذا كان يوم الأربعاء يوم نحس أو يوم خلقت فيه النار، فلماذا نبدأ الدرس يوم الأربعاء؟ الجواب: البدء به جنة، يدفع به ما في هذا اليوم، كما أن الصدقة لدفع البلاء، أيضا الدرس والتدريس لدفع البلاء. جيد، هذا تمام الكلام في بداية السبق. الآن إلى الآن متعارف في الحوزة العلمية، يبدأون يوم الأربعاء أو يبدأون يوم الأحد. النقطة 29: مقدار الدرس وتكراره. قبل أن نقرأ كلام الخواجة نصير الدين الطوسي، هناك حكمة تقول: قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني الآن إذا الطالب شهريا له راتب ولو قليل، أفضل من هدية كبيرة لكن مرة واحدة في العمر. فيقول: قليل دائم شهريا أعيش عليه خير من كثير منقطع. أحيانا طالب العلم يدرس دروس كثيرة وكلها ما يفهمها، يصير عليه ضغط ما يفهم الدروس. أحيانا يحضر درس واحد ويكرره كثيرا، يكرره 10 مرات 20 مرة فيفهمه. فلا ينبغي للطالب أن يدرس دروس كثيرة، كما لا ينبغي له بحجة أنه حتى يفهم يدرس درس واحد فقط. لذلك هناك مقولة مأثورة عن السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في البحث الخارج، يقول: درسان كثير ودرس قليل. يعني لا تحاول تكثر الدروس، ربما نقول درسان في البحث الخارج كثير، لكن إذا تقتصر على درس واحد قليل، يعني درسان فقط، لا تجعلهم 3 دروس، هذا في البحث الخارج. لكن في المقدمات ممكن 3-4 دروس، بالكثير 5، بعضهم في اليوم 8 دروس 10 دروس. أتذكر يوم من الأيام ذهبت إلى مستشفى الطب النفسي في البحرين، رأيت شخص هكذا، قلت: ما خطبه؟ قالوا: هذا ذكي جدا وموجود جدا، ضغط على نفسه حتى في الصيف ما عطل، أراد يخلص دراسة 5 سنوات في 2 سنين، ما شاء الله عليه، خلال 6 شهور أصيب بمرض نفسي وخسر الدراسة. نعم، تأخذ درس واحد درسين 3 تجتهد فيهم، تكررهم 2-3 إلى آخره. قال الخواجة نصير الدين الطوسي: وأما قدر السبق في الابتداء، يعني مقدار الدرس في بداية الدرس والتحصيل العلمي، فينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة 2 بالرفق والتدريج، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بعض الناس يستطيع درس واحد فقط، بعض الناس يستطيع درسين، بعض الناس يستطيع 3 دروس. الناس تختلف ذهنياتهم، قدراتهم، مؤهلاتهم في الفهم، في الحافظة. المهم أنه يأخذ درس أو درسين بالمقدار الذي يرفق بنفسه ولا يضغط عليها ولا يشد عليها. لكن لا يكتفي بدرس واحد ويكرر 10 مرات 20 مرة، بعدين يصير غبي، يصير ذهنه بطيء. قال الخواجة نصير الدين الطوسي: فإذا طال السبق في الابتداء، طال الدرس في بداية دراسته واحتاج إلى الإعادة 10 مرات، فهو في الانتهاء أيضا كذلك، يعني يحتاج 10 مرات لأنه يعتاد ذلك، يتعود أنه لازم يكرر 10 مرات 20 مرة، لا يعود نفسه على الكسل فإنه يقوده إلى الفشل. ولا يترك تلك العادة إلا بجهد كثير، إذا عود نفسه أنه لازم يراجع 10 مرات يتعود على هذه العادة الغير صحيحة. وقد قيل: الدرس حرف وتكراره 1000. ليس المراد أن تكرر 1000 مرة، المراد كثرة التكرار. اتعلم الشطار. النقطة 30: الشروع بالمتون الصغار. بعض الطلبة أول ما يدرس متن طويل ومعقد، تسأل لماذا؟ يقول: أنا إذا فهمت المتن المعقد سأفهم المتن البسيط. هذا صحيح، لكن هذا مع التقدم في الدراسة. في بداية الدراسة يحسن أولا أن يكون المتن موجزا وصغيرا، ثانيا مبسوطا، يعني سهلا وبسيطا. يا أخي، أنت في بداية الدراسة ازرع في قلبك عشق الكتاب وحب المادة العلمية، والإنسان عدو ما يجهل. إذا أخذت لك متن طويل ما تتخلص، ثانيا معقد، النتيجة ستتعقد، تكره الدرس، تكره الكتاب. أنت لابد أن تأتي بمشوقات ومحببات للعلم، فلابد أن تستشعر لذة العلم ولذة الفهم. متى تستشعر في البداية لذة العلم والفهم؟ إذا كان المتن سهلا بسيطا ومختصرا، والحمد لله خلصت هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب. لذلك بدأنا معكم بمتن آداب المتعلمين للخواجة نصير الدين الطوسي، لأنه متن مختصر وبسيط. قال الخواجة نصير الدين الطوسي رحمه الله: وينبغي أن يبتدئ بشيء يكون أقرب إلى فهمه، والأساتيذ كانوا يختارون للمبتدئ صغار المتون المبسوطة لأنها أقرب إلى الفهم والضبط. المراد بالمتون المبسوطة المتون الصغيرة الواضحة العبارة لما فيها من البسط والتفصيل. النقطة 31: كتابة الدرس. يا أخي شيئان اجتنبهما، شيئان اجتنبهما. أولا كتابة ما لم تتيقن من فهمه، ثانيا تدريس ما لم تتيقن من فهمه. إذا معلومة فيها غموض عندك، فكرة غير واضحة، لا تدرسها ولا تلقيها ولا تكتبها، لأن التدريس والكتابة يرسخ الفكرة. فإذا كانت الفكرة مشوشة ومبهمة عندك وكتبتها أو ألقيتها، سترسخ الفكرة المبهمة والمغلوطة والمشوشة في ذهنك، بعد ذلك رافع الفكرة المشوشة إلى الفكرة الصحيحة ستجد فيه صعوبة. لذلك أنت في الدرس يستحسن أن تعلق. ما المراد بالتعليق؟ الحاشية على الكتاب. إذا شيء ما فهمته لا تكتبه، لا تعلقه. إذا كتبت حاشية في شيء أنت تظن أن الأستاذ هكذا يقصد، مو متأكد، هذه إذا كتبتها بصير أنت متأكد أن الأستاذ هكذا يقول. من الآن في حياتكم العلمية لا تعلق ولا تكتب حاشية إلى فكرة أنت ما متأكد منها. بظن، أنا أظن أنها صحيحة، لا، اكتب الشيء الذي تتأكد من صحته. قال الخواجة نصير الدين الطوسي رحمه الله: وينبغي أن يعلق السابق. يعلق السابق، السابق يعني الدرس، يعلق من التعليق، والمراد بالتعليق الحاشية، كتابة الحاشية والتعليق على أطراف الكتاب والدرس. وينبغي أن يعلق السم، يعني وينبغي أن تكتب حواشي على الدرس، لكن بعد الضبط والإعادة كثيرا. فقهانا ومراجعنا في مجلس الاستفتاء قبل ما يكتبون، مثلا مجلس الاستفتاء السيد الخوي رحمه الله، تطرح المسألة، فقهاء موجودين، الله يرحمه أستاذنا الميرزا جواد التبريزي، السيد علي البهشتي، الشيخ محمد إسحاق الفياض، الآن كلهم مراجع، يتداول. إذا اتمخضت الفكرة وتمحضت الفتوى ثم بعد ذلك يقولون اكتب. وهكذا أنا شفت مجلس استفتاء أستاذنا الميرزا جواد التبريزي، يطرحون المسألة يتناقشون ثم بعد ذلك هو يملي، المرجع يملي ويكتبون، ما يكتبون وبعد ذلك يتناقشون. أولا يتناقشون، يخضون اللبن زين لما تطلع الزبدة، بعدين تنتزع الزبدة. قال: وينبغي أن يعلق الدرس، وينبغي أن يعلق السابق بعد الضبط والإعادة كثيرا، ولا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه فإنه يورث كلالة الطابع. بعد ذلك يكتب كل شيء إلا يفهمه ولا ما يفهمه. من خط خطا ولم يفقه كتابته أرسل له علفا يرعى مع الغنم فإنه يورث كلالة الطاب ويذهب الفطنة ويضيع أوقاته. أتذكر فضل الكلالة في مقابل الفطنة، الفطنة يعني النباهة، الكلالة يعني بلادة الذهن. أتذكر أيام ما كنا ندرس شرائع الإسلام قبل 30 سنة، كان معنا أحد الطلبة يقول: أنا قرأت جواهر الكلام بالكامل 43 مجلد، زي فهمته؟ قال: نعم فهمته. قلت: جيد، إذا تفهمه. أستاذنا ميرزا جواد التبريزي يقول: أنا مرة سهرت إلى الصبح إلى عبارة لصاحب الجواهر وما فهمتها، وهو مرجع، وهذا توه طالب يقول فهم الجواهر كامل، ضيع عمره قراه كامل. أنت قرأ إلا تفهمه بحسب مرحلاتك. النقطة 32، فهم الدرس. يا أخي أنت لا تروح تدرس كثير وما تفهم، ادرس إلا تفهم. يقول الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه تجارب محمد جواد مغنية الذي طبع بعد وفاته، يقول: أول ما ذهبت إلى النجف الأشراف حضرت درس واحد فقط متن الإجرومية، تفرغت له وأصبح فقيه وأصبح قاضي في لبنان. لا تستعجل. يقول المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله: مشكلة الإسلاميين يستعجلون حرق المراحل. لا تحرق المرحلة، تلاحق على تلك المرحلة. النقطة 32 فهم الدرس. يقول خواجة نصير الدين الطوسي رحمه الله: وينبغي أن يجتهد في الفهم عن الأستاذ أو بالتأمل والتفكر وكثرة التكرار، فإنه إذا قل السبق، يعني قل الدرس، وكثر التكرار والتأمل يدرك ويفهم، يعني يدرك الدرس ويفهم. درس واحد اثنين متفرغ إليهم تتأمل وتكرر أفضل من 10 دروس وما تراجعها. وقيل: حفظ حرفين خير من سماع ورقين، يعني تستمع كلمتين تحفظهم أفضل من تقرأ ورقتين وما تفهم شيء. وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. الوقر هو عبارة عن ماذا؟ الحمل الثقيل. يعني تحفظ شيئين ثقيلين، عن خزانتين من الكتب تحفظهم لكن ما تفهمهم. يصدق على قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. وإذا تهاون في الفهم ولم يجتهد مرة أو مرتين يعتاد ذلك، بعد يتعود أنه مو مشكلة، ما فهمنا نمشي الموضوع. هذا غير صحيح. لازم ما يعود نفسه أن يمشي مطلب ولا يفهمه، فلا يفهم الكلام اليسير بعد ذلك. فينبغي أن لا يتهاون، بل يجتهد ويدعو الله تعالى ويتضرع إليه، فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب من رجع. يقول السيد الخوي رحمه الله هكذا، يقول: كنت أحضر الدرس الصباح وأدرس نفس الدرس العصر. بحث خارج يحضر درس الميرزا النايني الصباح يدرس العصر، زملاء يحضرون عنده. قيل له: ألا تخاف أن يشكل عليك بإشكال لا تستطيع الإجابة عليه؟ قال: لو كان هناك إشكال لورد الصبح ولم يرد العصر. هكذا ينبغي أن يكون الطالب. لذلك ورد مضمون الرواية: رواية تدريها خير من 1000 رواية ترويها. رواية تدريها يعني تدري مضمونها، تعرف مضمونها، خير من 1000 رواية ترويها. ترويها وانت ما تفهمها. لذلك ورد: ورب حامل فقه الى من هو افقه من. حامل الفقه يعني حافظنا، الى من هو افقه من. اسمعوا هذا القصة. جاء حافظ 100,000 حديث الى فقيه من الفقهاء، قال له: مولانا، كم حفظت من الاحاديث حتى صرت فقيها؟ قال: لم أحفظ شيئا. قال: عجيب، أنا أحفظ 100,000 وما أصير فقيه، وإنت ما تحفظ أي حديث وتصير فقيه؟ قال: أعطني حديثا من 100,000. قال: روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال كذا. لما ختم الحديث قال الفقيه: يقع الكلام في مقامين، المقام الأول في بحث السند، المقام الثاني في بحث الدلالة. أما السند، الراوي الأول فلان وثقه النجاشي، ضعفه الشيخ الطوسي، ولكن بناء على مبنى كامل الزيارات يمكن توثيقه، وبناء على مبنى تفسير القمي يمكن توثيقه، لكنه معارض بالمبنى الكذائي، وهذا الراوي من مشايخ الإجازة، فإن قلنا بوثاقة مشايخ الإجازة يمكن توثيقه. أخذ يتكلم كلام كثير والحافظ ينظر إليه، ينظر فقط اللحية تتحرك. هذا الراوي الأول، ثم أكمل رواة السند كامل. قال: بناء على توثيق إبراهيم ابن هاشم تكون الرواية صحيحة، بناء على عدم توثيقه والقول بحسنه تكون الرواية حسنة، وبناء على كذا تكون الرواية موثقة. ذاك انظر إلى هذا تمام الكلام في المقام الأول البحث السندي. وأما البحث الدلالي، الرواية ورد فيها لفظ التراب، التراب إن استظهرنا أنه ظاهر في مطلق وجه الأرض إذن يصح التيمم بالحجر والمدر وغير ذلك، وإن قلنا إنه ظاهر في خصوص التراب الخالص قلنا إنه لا يجزي الوضوء إلا بخصوص التراب الخالص، ويمكن أن تكون قرينة على إرادة التراب الخالص خصوص لفظة كذا، ويمكن وأخذ يرجح. لما انتهى من الكلام ساعة كاملة قال مولانا من أين جت بكل هذا الكلام؟ قال هذا هنا في القلب والعقل. قال عجيب. ثم التفت هذا الفقيه إلى ذلك الحافظ، إذا وجدنا رجلا يجمع بيني وبينك هذا خوش فقيه، هم حافظ وهم شنو فاهم. لاحظ الروايات الشريفة، الإمام الصادق عليه السلام يقول خبر تدريه خير من ألف ترويه. قال الصادق عليه السلام عليكم بالدرايات لا بالروايات. قال الصادق عليه السلام رواة الكتاب كثير ورعاته قليل، فكم من مستنسخ للحديث مستغش للكتاب، والعلماء تجزيهم الدراية والجهال تجزيهم الرواية. جاء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كونوا دراة ولا تكونوا رواة، حديث تعرفون فقهه خير من ألف حديث ترونه. عن ابن مسعود مرفوعا كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا رواة. روى الماوردي عن النبي قوله همة السفهاء الرواية وهمة العلماء الرعاية. لاحظ هذا الشعر الحلو يا حلو، إن الرواة على جهل بما حملوا، مثل الجمال عليها يحمل الودع، لا الودع ينفعه حمل الجمال له، ولا الجمال بحمل الودع تنتفع. كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. الوديعة يعني ما يودع، الوديعة التي تستودع يعني الحمل، والعلم وديعة من الودائع. النقطة 33 المباحثة والمذاكرة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.